ماذا لو كانت محاولة المرء المستميتة لإثبات أنه شخص صالح؟ يعني تشبثه المرضي بتبرئة ساحته هما بالضبط ما سيدمر سمعة الإله الذي يعبده ويفكك النظام الكوني بأسره.
هذا سؤال ثقيل جدا.
فعلا، دعانا نتخيل معا قاعة محكمة يلفها صمت مطبق. هناك متهم يقف في قفص الاتهام وقد فقد كل شيء، فقد ماله وعائلته وحتى مكانته،
وكل هذا دون أي تفسير.
بالضبط، وأمامه قاض يرفض تماما النطق بكلمة واحدة، لا يوجه اتهاما ولا ينطق بتبرئة. وفجأة بدلا من أن ينهار هذا المتهم، يعني بدلا من أن يطلب الرحمة، يقرر أن يقتحم المنصة ويستولي على مطرقة القاضي ليغير قواعد المحاكمة بأكملها.
يغيرها ليجبر المحكمة على النطق بحكم، أليس كذلك؟
نعم تماما. عادة عندما نفكر في العدالة نتوقع مسارا واضحا، أدلة تعرض، مرافعات تتلى، ثم حكم قاطع يريح النفوس. لكن في بعض الأحيان تنقلب الموازين تماما ويصبح الصمت بحد ذاته هو ساحة المعركة. أهلا بكم في تحليلنا المعمق.
وهذه المعركة التفكيكية هي بالضبط ما نحن بصدد الغوص فيه. نحن نستكشف المادة التعليمية المعمقة للدكتور جون والتون، وتحديدا الجلسة 18 التي تركز على الفصول من 29 وحتى 31 من سفر أيوب.
إذن نحن لسنا أمام مجرد قصة بسيطة عن رجل فقد ممتلكاته وصبر؟
لا أبداً، نحن أمام نصوص تحلل استراتيجية بلاغية وقانونية معقدة جداً. هدفنا في هذا التحليل هو فك شفرة الاستراتيجية التي استخدمها أيوب عندما وصل إلى القاع، وكيف تحولت محنته من ألم شخصي بحت إلى أزمة لاهوتية تهدد سمعة الخالق. لكن قبل أن نغوص في ذلك، هناك فخ هيكلي يجب أن ننتبه إليه.
حسناً، دعنا نفكك هذا الأمر. ما هو هذا الفخ الهيكلي الذي تتحدثين عنه؟
الفخ يكمن في ترتيب الخطابات في النص. نحن أمام قسم يضم خطابات لعدة أطراف، لأيوب 3 خطابات، وهناك شخصية أخرى تظهر تدعى أليهو.
أليهو هذا لديه خطابات أكثر، أليس كذلك؟
بالضبط، أليهو يستحوذ على 4 خطابات، ثم في النهاية هناك خطابان لأيوب. هذا الترتيب العددي يجعل القارئ يظن خطأً أن أليهو هو المتحدث الرئيسي، أو لنقل البطل هنا، نظراً لامتلاكه العدد الأكبر من الخطابات والمساحة الأطول.
فهمت، يعني الكمية لا تعني الأهمية هنا.
صحيح تماماً، الحقيقة تختلف تماماً. الثقل الحقيقي والتحول الاستراتيجي الخطير الذي سيقلب الطاولة يحدث بالكامل داخل خطابات أيوب 3 التي نحن بصدد تحليلها الآن.
إذن لفهم هذه الاستراتيجية الخطيرة يجب أن نبدأ من حيث بدأ أيوب في الفصل 29 عندما أخذ يستذكر ماضيه. هو يصف أيام الزمن الجميل،
أيام ما قبل المحنة.
نعم، لكن لحظة، أنا مشوش قليلا هنا. عندما يقرأ المرء وصف أيوب لماضيه يبدو وكأنه يتحدث عن معادلة رياضية. لقد كان رجلا يخاف الله، يفعل الصواب دائما، وفي المقابل كانت حياته مريحة جدا.
ثروته تتزايد
ومكانته الاجتماعية لا تمس. هل كان هذا مجرد حظ سعيد أم أن هناك قاعدة تحكم هذا العالم القديم؟
هذا سؤال ممتاز، لأنه يلمس العصب الرئيسي للأزمة. ما يصفه أيوب ليس حظاً على الإطلاق، بل هو تطبيق حرفي لما يعرف بمبدأ القصاص العادل.
مبدأ القصاص العادل؟ ماذا يعني ذلك عملياً؟
لكي نبسط هذا المفهوم، دعنا نتخيل أن الكون يعمل بنظام تشغيل صارم جداً. افعل الخير تحصل على الخير، افعل الشر تنزل بك المصائب.
مثل قانون فيزيائي للروحانيات.
بالضبط، في ثقافة الشرق الأدنى القديم هذا المبدأ لم يكن مجرد فكرة فلسفية، بل كان محرك الإدارة الكونية. أيوب يستذكر هذا الماضي لأنه كان يمثل حالة من الانسجام التام.
انسجام، لأن كل شيء كان متوقعا ومنطقيا.
صحيح، في ذلك العالم كان كل شيء منطقيا وله سبب. الصلاح يكافأ والعدالة الإلهية واضحة وملموسة كشروق الشمس.
واو، لكن هذا الانسجام الكوني المريح يتحطم تماماً وينهار عندما نصل إلى الفصل 30، وهنا يعني وجدت تفصيلة في المصادر غيرت نظرتي للأمر تماماً.
تقصد الصورة النمطية لأيوب؟
نعم، الصورة النمطية التي تتبادر إلى الأذهان دائماً عن أيوب هي صورة رجل منعزل يجلس وحيداً خارج المدينة على كومة من الرماد يبكي في صمت، لكن النص يقول عكس ذلك تماماً.
صحيح، النص يرسم صورة مختلفة.
أيوب يتجول داخل المدينة في شوارعها وأزقاتها، والناس تنظر إليه، والمؤلم حقاً هو أن هؤلاء الناس حتى من كانوا يعتبرون في قاع السلم الاجتماعي يحتقرونه ويبصقون عليه، يرفضونه تماماً.
هذه التفصيلة محورية جداً، لأنها تنقلنا من الألم الجسدي إلى الألم الوجودي. الألم وفقدان الثروة مروعان بالطبع، لكن العزلة الاجتماعية والنبذ العلني هما ما حول محنة أيوب إلى جحيم لا يطاق.
لماذا بالتحديد النبذ العلني؟
لأن في ذلك العالم القديم مكانة الفرد في مجتمعه والطريقة التي ينظر بها الناس إليه لم تكن مجرد سمعة جيدة، بل كانت الدليل المادي القاطع على قيمته وعلى رضا الله عنه.
هذا يذكرني جدا بظاهرة العصر الحديث التي نراها كل يوم، ما يعرف بثقافة الإلغاء أو الإلغاء المجتمعي.
تشبيه مثير للاهتمام.
يعني عندما يحكم على شخص ما اجتماعيا بالنبذ وتدمر سمعته وتقاطع أعماله تماما قبل حتى أن يصل إلى قاعة المحكمة لتثبت إدانته أو براءته، المجتمع يصدر الحكم وينفذه في الشارع.
بالضبط كما حدث مع أيوب.
ولكن هذا يطرح تساؤلا غريبا بالنسبة لي، لماذا يبدو أيوب مهتما جدا بوضعه الاجتماعي وبنظرة الناس له في شوارع المدينة أكثر من اهتمامه باسترجاع قطعانه التي سرقت أو حتى صحته الجسدية؟
لأنه ببساطة فقد الانسجام الذي تحدثنا عنه للتو. غياب هذه المكانة الاجتماعية وتحوله إلى شخص منبوذ لا يعني فقط أنه فقد أصدقاءه أو نفوذه، بل يعني أن العالم ذاته فقد منطقيته.
فقد قواعد اللعبة.
تماماً. لنتخيل أن شخصاً يلعب لعبة معقدة ويلتزم بكل قواعدها بحذافيرها لسنوات، ثم فجأة يتم معاقبته وإعلان خسارته دون أي تفسير، بينما الحكم يقف صامتاً.
هذا سيدفع أي شخص للجنون.
هذا هو جوهر المشكلة. إذا كان أيوب رجلاً باراً وصالحاً ومع ذلك يعامل كأكبر الخطاء من قبل المجتمع ومن قبل السماء، فإن الكون لم يعد مفهوماً على الإطلاق. هو لا يبكي على الذهب أو الأغنام، هو يبكي على ضياع المعنى.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بما أن هذا النظام كان يمثل شبكة الأمان النفسي والمجتمعي لأيوب، وبما أنه يرفض تماماً هذا الواقع الفوضوي، فمن الطبيعي أن نبحث عن مخرج. ما هي الخيارات المتاحة أمامه؟
هنا يأتي دور الحل الذي اقترحه أصدقاؤه في الحوارات السابقة. لقد وضعوا أمامه خريطة طريق واضحة جداً لاستعادة التوازن، وهي مبنية على فكرة الاسترضاء.
الاسترضاء، كيف يعمل هذا في سياقهم؟
الرؤية الكونية لأصدقاء أيوب تعتمد على آلية كانت شائعة جداً في دراسات الشرق الأدنى القديم، تعرف بالتكافل العظيم.
التكافل العظيم؟
لشرح كيف يعمل هذا النظام، علينا أن نفهم كيف كان القدماء ينظرون إلى الآلهة. في تصورهم، الآلهة كانت كائنات قوية لكن لديها احتياجات، مثل الحاجة إلى الطعام والمسكن والاحترام. البشر يلبون هذه الاحتياجات من خلال الذبائح.
وفي المقابل؟
في المقابل، تقوم الآلهة بإرسال المطر ومباركة المحاصيل وحماية المدينة. إنها علاقة تكافلية، منفعة متبادلة.
كأنها آلة بيع كونية، يعني تضع فيها العملة المعدنية فتخرج لك البركة التي تريدها.
وصف دقيق جدا. لذلك كانت نصيحة الأصدقاء لأيوب بسيطة رياضيا: إذا كان الله غاضبا منك وصادر ممتلكاتك وضربك بالمرض، فهذا يعني بالضرورة أنك أخطأت أو قصرت في تلبية احتياجاته.
إذن الحل بالنسبة لهم هو أن يدفع الثمن لتعود الآلة للعمل؟
بالضبط. قم بتلبية هذه الاحتياجات، اعترف بخطأ ما حتى لو لم تكن متأكدا منه، قدم الترضية المناسبة واسترضي السماء، وسيرضى الله عنك ويعيد لك ثروتك ومكانتك.
واو،
هذا يذكرني بتشبيه حديث أيضاً. الأمر يشبه مبلغاً عن الفساد في إحدى الشركات الكبرى.
كيف ذلك؟
لنتخيل أن موظفاً اكتشف فساداً فتم طرده وتشويه سمعته بالكامل في السوق. ثم تأتي إدارة الشركة وتعرض عليه تسوية مالية ضخمة جداً تعيد له وظيفته وثروته مقابل أن يوقع ورقة يعترف فيها بأنه كان مخطئاً ويصمت للأبد.
خيار مغر للبعض.
صحيح، لكن إذا أخذ هذا الموظف المال ووافق على التسوية فإنه يثبت للجميع أن قضيته لم تكن المبدأ والنزاهة، بل كان يبحث فقط عن السعر المناسب. أيوب يرفض هذه التسوية الكونية تماماً.
التشبيه بالمبلغ عن الفساد ممتاز ويقرب الفكرة كثيراً، لكن هناك فارق بسيط وعميق يجب أن نوضحه.
ما هو؟
في حالة الشركة الكبرى، الإدارة الفاسدة تعرف أنها فاسدة وتحاول إسكات الموظف. أما في حالة أيوب، فأصدقاؤه لا يحاولون خداعه. هم يؤمنون إيماناً مطلقاً بأن هذا هو النظام الوحيد المتاح في الكون.
هم يعتقدون حقاً أنهم ينقذونه.
تماماً، هم يعتقدون أنهم يقدمون له طوق النجاة الوحيد. ورغم ذلك، نجد أن رفض أيوب لهذا الحل قد أثبت أمراً تاريخياً. لقد أثبت أن صلاحه كان صلاحاً غير مبنياً على المصلحة.
أي أنه لم يكن شخصاً جيداً فقط ليحصل على المكافآت؟
نعم، وهذا هو لب الموضوع. إذا وافق أيوب على الاعتراف بذنب لم يرتكب لمجرد استعادة ثروته، فهذا يعني أن علاقته بالله كانت مجرد صفقة تجارية
مبنية على المصلحة الذاتية.
بالضبط، بيرفض أثبت أن دوافعه كانت نقية. لكن وهنا تكمن المفارقة الخطيرة. لو ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن هذا الرفض العنيد يدفع أيوب إلى زاوية حرجة جداً.
زاوية حرجة كيف؟
لقد بدأ يبني حصناً منيعاً في زاويته الخاصة للدفاع عن صلاحه الشخصي، ومع استمراره في هذا الدفاع المستميت بدأ يجعل من إثبات براءته أمراً يفوق في أهميته أي شيء آخر، حتى سمعة الله ذاتها.
واو، يعني هو يقول أنا بريء، المشكلة في الله.
تقريباً، هو مستعد ليقول أنا صالح وبريء 100%، وإذا كان الله من يعاقبني الآن فإن المشكلة ليست في أفعالي بل في عدالة الله نفسه.
وهذا بكل تأكيد يضع أيوب في مأزق خانق، فهو من جهة يرفض تسوية الأصدقاء، ومن جهة أخرى هو بأمس الحاجة لاستعادة سمعته ومكانته ليثبت نزاهته. كيف سيقوم بذلك بينما الله لا يزال يلتزم الصمت التام؟
النص يخبرنا أن أيوب صرخ وطالب مراراً بمحاكمة مدنية.
نعم، النص واضح، توسل لوجود وسيط.
صحيح، وسيط يقف بينه وبين الخالق، لكن الاستجابة الوحيدة التي تلقاها كانت الصمت المطبق. وفي مجتمعه صمت السلطة يقرأ كدليل إدانة. لو كان بريئاً ألم تكن السماء لتنطق بكلمة لتبرئته؟
هذا الصمت لم يكن مجرد فراغ، لقد كان يخنق أيوب. ولأنه يدرك أنه لا يستطيع إجبار الله على الظهور والتحدث، يقرر أيوب في الفصل 31 تغيير قواعد اللعبة بالكامل ويلجأ إلى قسم البراءة.
وهذا القسم هو ذروة الدراما في الصفر كله.
حرفياً، المشهد مهيب. أيوب يقف في وسط تلك المدينة التي تحتقره وتنبذه، ويشرع في سرد قائمة طويلة ومفصلة من الجرائم والخطايا المحتملة، يعني من الظلم الاجتماعي للفقراء إلى الخيانة إلى عبادة الأوثان سراً.
ومع كل تهمة يضع شرطاً.
نعم، ومع كل تهمة يقسم بأغلظ الأيمان أنه لم يرتكبها، وهدفه ليس استرداد مواله كما ذكرنا، بل استعادة مكانته كشخص بار. لكن دعني أسألك، أنا حقا مشوش هنا. إذا كان الله يمتلك القوى المطلقة، أليس من الانتحار أن يقف إنسان ويستدعي اللعنات على نفسه بهذا الشكل؟
لكي نفهم عبقرية وخطورة هذه الخطوة، علينا أن نوضح الآلية التي تعمل بها الأقسام في الشرق الأدنى القديم. القسم لم يكن مجرد كلمات تقال.
كان له وزن قانوني؟
أكثر من قانوني، كان يعتبر آلية ملزمة ذات طابع سحري أو إلهي. عندما يؤدي شخص قسم البراهة فهو لا يكتفي بقول أنا لم أفعل، بل هو يستدعي لعنة محددة ويدعوها للوقوع عليه إذا كان كاذبا.
مثل أن يقول فلتسقط السماء علي إن كنت كاذبا.
بالضبط، أيوب يقول
إذا كنت قد كذبت فليسقط كتفي من مفصله ولتنمو الأشواك بدلا من القمح في أرضي. الاستراتيجية المذهلة هنا هي أن أيوب يرمي الكرة بقوة لا تصدق في ملعب الله،
يضع حياته على المحك.
نعم، يقول: لقد أقسمت بحياتي، إذا كنت مذنبا وكاذبا فاضربني بالموت الآن ونفذ اللعنة.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. أيوب يستخدم صمت الله الذي كان أداة لخنقه ويحوله إلى سلاح فتاك.
تماما، لقد قلب الموقف.
الأمر أشبه بإجبار الخصم على وضعية كشماد في الشطرنج. لقد كان صمت الله يفسر كدليل إدانة، لكن الآن بعد أن أطلق هذا القسم، إذا استمر الله في صمته ولم يضرب أيوب بصاعقة من السماء، فإن هذا الصمت سيتحول تلقائيا إلى حكم نهائي بالبراءة.
المذهل في هذا الأمر هو دهاء هذه المناورة، لكن هذا الدهاء يحمل في طياته كارثة لاهوتية مدمرة.
كيف ذلك؟
أيوب في هذه اللحظة اليائسة لا يبحث عن مراجعة توقعاته أو يتساءل عما إذا كانت هناك حكمة أعمق كما كان ينبغي للحكماء أن يفعلوا. بدلاً من ذلك هو يحاول فعلياً لي ذراع الله.
واو، لي ذراع الخالق.
نعم، هو يستخدم القوانين والأعراف البشرية لإجبار الخالق على التحرك، إما بإنهاء حياته فوراً أو بتبرئته من خلال الصمت. أيوب يسعى للانتصار في قضيته الشخصية حتى لو كان الثمن هو تدمير النظام الكوني.
يعني يبدو الأمر وكأن أيوب مستعد لإحراق مبنى المحكمة بأكمله بمن فيه من قضاة وقوانين وحراس، فقط ليخرج من تحت الأنقاض حاملا ورقة تثبت أنه كان محقا.
هذا وصف دقيق جدا للموقف.
لكن هذه المناورة تضع الكون كله على حافة الهاوية. ماذا لو نجحت استراتيجيته واعتبر بريئا براءة تامة فقط لأن الله صمت أمام تحديه؟
العواقب الكونية هنا مرعبة بكل المقاييس. إذا نجحت استراتيجية أيوب وتأسس مفهوم الانسجام على مجرد شعور أيوب الشخصي بالبر، فهذا يترك سياسات الله الكونية مفككة تماما ويدمر سمعة الخالق.
لأن الله سيظهر كأنه ظالم؟
فكر فيها منطقيا. إذا كان أيوب بارا وصالحا بلا أدنى شك، ومع ذلك يعاني كل هذا العذاب المروع دون مبرر، وإذا كان الله عاجزاً عن الرد إلا بالصمت، فإن دور الله يتقلص بشكل مخيف.
يصبح مجرد قوة بلا حكمة؟
بالضبط، يصبح الخالق مجرد كائن يمتلك قوة مطلقة وعمياء، لكنه يفتقر إلى الحكمة والعدالة. باختصار، هذا السيناريو الذي يفرضه أيوب يحول الله إلى كائن فوضوي، قوة تضرب بعشوائية وتدمر بلا غاية.
يا إلهي، المفارقة هنا مدهشة وتدعو للتأمل. يعني في الفصل الثالث كان أيوب يصرخ مشتكيا من أن الله يعامله بقسوة وكأنه كائن فوضوي خارج عن السيطرة.
صحيح، كان يعتقد أن الله هو الفوضوي.
والآن عندما نصل إلى الفصل 31 نجد أن أيوب من خلال استراتيجيته وقسمه هو من يستخدم تكتيكات تجعل الله يبدو في عيون الجميع وكأنه هو هذا الكائن الفوضوي. هو يفعل بالضبط ما كان يشتكي منه.
هذا يطرح سؤالاً مهماً وجوهرياً يمس صلب التجربة الإنسانية. هل العدالة الشخصية وتبرئة الذات تبرر تدمير النظام الكوني بالكامل؟
سؤال صعب.
يجب أن ندرك أن سيناريو أيوب هذا أسوأ بكثير من سيناريو أصدقائه. الأصدقاء كانوا سيقلصون الله ليصبح مجرد إله وثني يوزع النعم مقابل الذبائح.
وهذا سيء طبعاً.
سيء ومرفوض لاهوتياً. لكن في سيناريو أيوب المتمثل في تحويل الخالق إلى قوة فوضوية وعشوائية، فإن الله لا يعود إلهاً على الإطلاق. الكون يفقد بصلته الأخلاقية بالكامل.
وهذا الاستنتاج يضعنا أمام حقيقة صادمة. الآن في هذه اللحظة لم تعد سمعة أيوب هي القضية. لم يعد السؤال هو هل أيوب صالح أم شرير. لقد انتهى هذا الجزء تماما.
نعم، التركيز تحول بالكامل.
سمعة الله ذاته كإله عادل وحكيم هي التي وضعت تحت المجهر. خطة أيوب القانونية المحكمة تحمل تهديدا بإلحاق ضرر بالله يفوق بكثير ذلك الضرر الذي أحدثه المتحدي في بداية السفر عندما شكك في نوايا أيوب.
لقد انقلبت المحاكمة رأساً على عقب. المدعى عليه صعد إلى منصة القضاء وأصبح هو من يحاكم السماء.
مذهل.
وبسبب هذا التحدي الكوني الخطير، لا يمكن أن يمر هذا القسم دون استجابة. أيوب وضع النظام الكوني كله في حالة أزمة طوارئ، وهذا المأزق هو تحديداً ما يمهد الطريق لتدخلات شخصية أليهو لاحقاً،
التي سنستكشفها بالتأكيد في غوصنا القادم.
نعم، حيث سيحاول إعادة ضبط بوصلة النقاش وفك هذا الاشتباك تمهيداً للرد الحاسم من العاصفة.
عندما نتأمل كل هذه التعقيدات ونبتعد قليلاً عن تفاصيل النصوص القديمة لننظر إلى مرآة واقعنا اليومي، نجد تطبيقاً عملياً عميقاً
يمس طبيعتنا البشرية.
بالضبط، عندما تنهار توقعات المرء في الحياة، عندما يعاني من ألم غير مبرر، وتتوقف الحياة عن كونها منطقية وعادلة بالمعايير التي نألفها، ما مدى سهولة الانزلاق نحو التمركز التام حول الإحساس الذاتي بالصواب المطلق؟
من السهل جدا الانزلاق إلى هناك.
تكمن الخطورة الحقيقية في أن السعي اليائس والمستميت لإثبات البراءة قد يسبب عمى بصيرة تام. هذا السعي قد يدفع المرء للتضحية بالصورة الأكبر، ويبدأ في إصدار الأحكام القاسية على كل من حوله، وربما على القوانين الكونية ذاتها،
واصفا إياها بالقصور والفوضوية.
نعم، فقط ليحافظ على صورته الذاتية كشخص لا يخطئ أبدا.
وفي ختام هذا التحليل المعمق، دعنا نترك فكرة استفزازية للتأمل. إذا كان إصرار أيوب الأعمى على تحقيق عدالته الشخصية المطلقة قد كاد أن يفكك طبيعة الإله ويحوله إلى كائن فوضوي، فهذا يطرح تساؤلا بالغ الأهمية.
تفضلي.
ماذا لو كانت العدالة الحقيقية في هذا العالم المليء بالتعقيدات لا تعني دائما الحصول على إجابات مرضية؟ ماذا لو لم تكن تعني بالضرورة تبرئة علنية لساحتنا أمام كل من أساء فهمنا؟
هذا يتطلب الكثير من التواضع.
بالتأكيد، ماذا لو كان جزءاً من الحكمة الكونية العميقة يتطلب منا أحياناً أن نجلس بهدوء في حضرة ذلك الصمت الإلهي؟ الصمت الذي نحاول دائماً يائسين ملأه بحججنا ومرافعاتنا، أن نجلس ونثق أن هناك نظاماً أشمل يدير هذا الوجود، نظاماً لا يمكننا إدراكه ضمن حدود فهمنا البشري المحدود. إلى لقاء آخر لاستكشاف أبعاد جديدة قريباً.